على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال: ولهذا ينبغي على طالب العلم صحيفة 40 أن ينتبه لهذا وهو يقرأ في التفسير، وأن يحاول الجمع بين الاختلافات، إما من الجهة الأولى المسمى والصفات، وإما من هذه الجهة العام وأفراده. وذكرنا أنواع الاختلاف وضابط كل نوع، وقلنا أنه لا يحل لطالب علم أن يتناقش مع غيره في مسألة وقع فيها الاختلاف بين الأئمة إلا إذا وقف على نوعية الاختلاف.
لا يحل لطالب علم أن يتناقش مع غيره في مسألة وقع فيها الاختلاف بين السلف دون أن يقف على نوعية الاختلاف. فإذا وقف على نوعية الاختلاف من خلالها يتسنى له الحديث، أما أنه يتكلم ويزيد وينقص ويرفع صوته إلى غير ذلك دون أن يقف على نوعية الاختلاف، هذا لا شك غلط بين ما ينبغي لطالب علم أن يقع فيه. واعلموا رحمكم الله أن كل المسائل المختلف فيها بين الأئمة، وأعني بذلك أئمة السلف، تم تحديد نوعية كل اختلاف في كل مسألة، بمعنى لا توجد مسألة سأحتاج أنا وأنت أن نجتهد فيها ولنقف على نوعية الاختلاف، لا، الأمر منتهي من عهد الأئمة الأربعة ومن عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مسائل الاختلاف فيها محدد ومضبوط، وما علينا إلا أن نقتدي بهؤلاء في كل تصرفاتنا. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير. وطبعا ما تنسوا أن الله سبحانه وتعالى أسعدنا ومن علينا بالفراغ من أسباب النزول، وأبشركم إن شاء الله الكتاب في طي الطبع بإذن الله، وسيوزع عليكم بعد أن يطبع بالمجان إن شاء الله عز وجل. يقول: كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، اكتب عندك، واسمها خولة بنت مالك ابن ثعلبة، واسمها خولة بنت مالك ابن ثعلبة. وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، اكتب عندك، والصواب أنها نزلت في هلال بن أمية. ولما جاء عويمر جاء بعد نزولها في هلال، ولما جاء عويمر جاء بعد نزولها في هلال. وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، اكتب عندك، والمقصود بها قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية الأخيرة من سورة النساء. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الآية، وتسمى آية الصيف. وأن قولهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة وبني النضير. وأن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر. وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب الأنصاري أن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، الحديث، اكتب عندك، وفيه يقول أبو أيوب وفيه يقول أبو أيوب: لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا فيما بيننا خفية، قلنا فيما بيننا خفية، لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما فسد منها. لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا، اللي هم الأنصار، خفية أي دون أن يعلموا ويظهروا هذا القول، لو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما فسد منها، فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكان إلقاء السلاح وترك الجهاد إلقاء بالنفس في التهلكة، فكان ترك إلقاء السلاح وترك الجهاد إلقاء بالنفس في التهلكة. يقول الراوي: فما زال أبو أيوب شاخصا حتى مات في سبيل الله، فما زال أبو أيوب شاخصا حتى مات في سبيل الله. طبعا أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه أرضاه. فما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصا حتى مات في سبيل الله، أي مجاهدا. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول، كل هذا كلام شيخ الإسلام، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجاه وأثاره. دايما شيخ الإسلام من كثرة علمه رحمة الله عليه يتفرع ويتشعب، وكان غالب كتابات شيخ الإسلام يكتب من ذهنه ومن حفظه، وقل أن يرجع إلى كتاب، فرحمة الله عليه. فهنا يقول: فإن العلم بالسبب يورث أو يورث العلم بالمسبب. كما تعلمون من سنن الله الكونية السبب والمسبب في كل شيء. فهنا بيقول إيه؟ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، يعني رجل بيحلف على شيء، واخد بالك، فحلف بالأيمانات المغلظة، وبعد أن حلف وانتهى لا يدري ما الذي كان ينويه، فشيخ الإسلام بيقول هنا: رجع إلى سبب يمينه وما هيجاه وأثاره. وما هيجها وأثارها، هيجها وأثارها اللي هي اليمين. مثال ذلك: رجل ظل يراود امرأته ألا تذهب إلى مكان كذا. فلما أصرت وما استطاع أن يجبح جماحها قال لها في حالة غضب وثورة عارمة: إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت طالق. وبعد ذلك يعني مضى فترة من الزمن عليه نسي النية التي من أجلها حلف. هل يا ترى كان يقصد التهديد على الفعل أو عدم الفعل، أم كان يقصد إيقاع الطلاق إذا وقع المعلق عليه؟ نسي ذلك. فبنرجع نشوف ما الذي حملك على اليمين. والله يا أخوانا أنا بقالي شهرين ثلاثة تحيل عليها لا تذهب إلى هذا المكان وهي مصرة. فلما أغضبتني قلت كذا، خلاص يبقى الأمر واضح، الذي حملك على اليمين هو التهديد وليس إيقاع الطلاق. أدي مقصد شيخ الإسلام رحمه الله. وقولهم ما أسمع. يسأل أخونا جزاه الله خيرا بقوله: إن كانت النية يقع الطلاق يقع الطلاق. نعم، وهذا هو الراجح والمعتمد، أن الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه. إن قصد به المطلق إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام والأئمة الأربعة. إذا هدد على فعل شيء وكان الغرض من إذا علق الطلاق على شيء وكان الغرض إيقاع الطلاق يقع الطلاق. أما إن كان التهديد ففيه كفارة يمين. نعم، ولو مضى عليه فترة وسنتين ثلاث، لأنه علق على شيء والأسباب لا تلغى. يقول وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد بها تارة أنه سبب النزول، ويراد بها تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا. اكتب عندك وسبب النزول هو، نقولها برضه عشان ما تنساش: كل قول أو فعل حدث نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. كل قول أو فعل حدث نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. الشرح يقول: يعني الحالف في بعض الأيمان يسأل عن نيتي، ماذا قصدت بذلك؟ إذا قال ما اتضح لي الأمر، أو قال والله ما أدري، أو ما عندي يقين، وهذا يحدث كثيرا، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيدها، ما السبب والباعث عليه. فننظر، فإذا كان بسبب غضب أخذ بحكمه، وإذا كان في رضا كأن قال والله أنا جالس مرتاح آمن ثم أطلقت هذه العبارة، وهذا سببها، أي ليس ثمت سبب يحمله على شيء معين. والمقصود أن اعتبار المعاني من جهة الأسباب مطرد عند العلماء، يعني رعاية الأشياء وفهم الشيء بفهم سببه، وهذا موجود عند العلماء حتى في الفقه، فكيف بالتفسير؟ ولعلكم تذكرون إن حالة المخاطب وحالة المخاطب مما من خلاله يتغير معنى اللفظ، لما قلنا إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق واختلاف التركيب والتقديم والتأخير والإفراد والإقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. طيب، أخونا يسأل عن مسألة يعني دقيقة، وهي: علق طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء، وعند التعليق كانت حائضا، وعند وقوع الشيء المعلق عليه كانت طاهرا أو العكس، مظبوط؟ يبقى هو علق وكانت طاهرا، وقع المعلق عليه وكانت حائضا أو العكس. الضابط العبرة عند وقوع الشيء المعلق، العبرة كويس. فلو علق طلاقه على فعل شيء أو تركه، وعند التعليق كانت حائضا، وعند وقوع الشيء كانت طاهرا، يقع بالشرط الأول اللي هو إيه؟ أن ينوي الإيه؟ أن ينوي الطلاق. أما إن نوى التهديد فلا عبرة به غير أن عليه كفارة يمين. نعم. لا خلاص انتهت مرة واحدة فقط. نعم. يقول: وقوله هنا في أول الكلام أنه قد يجيء السبب الواحد للآية مختلفا، وقد يجيء ذكر السبب واحدا، فإذا جاء السبب واحدا مثل قوله في آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ونحو ذلك، فهذا لا يعني أن عموم اللفظ يخص بهذا السبب، بل إن العموم له أفراد، ومن أفراده هذه الحادثة التي حدثت. اكتب عندك: وسبب النزول أولى بالدخول في الآية من غيره. وسبب النزول أولى بالدخول في الآية من غيره. وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء في الصحيح أن رجلا قبل امرأة في الطريق وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقيت امرأة في الطريق، أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط، ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلت إلا النكاح. ما معنى النكاح هنا؟ الوط. اكتب فوقه، افتح قوس كده، الوط هي حتى مكتوبة، يعني إلا الوط. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئاتك. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي وحدي؟ وهذا هو الشاهد. قال: ألي وحدي؟ قال: لا، بل لأمتي جميعا. طبعا هنا برضو أمر مهم جدا وقاعدة عظيمة، وهي: إذا علق الشارع جزاء معينا على طاعة معينة يحمل الجزاء على من أتى بالطاعة على وجهها الأكمل. واضحة؟ إذا علق الشارع جزاء معينا على طاعة معينة يحمل الجزاء على من أتى بالطاعة على وجهها الأكمل. إذا علق الشارع جزاء معينا على طاعة بعينه يحمل الجزاء على من أتى بالطاعة على وجهها الأكمل. يعني الحديث المشهور: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا جزاء على طاعة، ولكن هل يا ترى يستوي ويتحقق الجزاء في من امتنع عن الطعام والشراب وإتيان الأهل ونغمس طوال الليل والنهار في المحرمات، ويستوي هذا مع من حبس نفسه عن كل معصية والتزم بكل طاعة؟ لا شك أنهم لا يستويان. نعم. يقصد ماذا يصنع في هذه المعصية؟ يعني فعل كل شيء من المرأة إذا فعله الرجل مع امرأته قبل الإتيان، غير أنه لا يطأه، لم يطأه معايا، ولا ينبغي التصريح أكثر من ذلك يا شيخ محمد. ماشي شيخ؟ طيب. يقول: وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ. ركزوا يا أخوان، وهذا لا يعني أن خصوص السبب، خصوص السبب أي الواقعة التي حدثت ونزل بشأنها القرآن، لا يخص به عموم اللفظ. يعني اللفظ جاء عام والسبب خاص، مش معنى ذلك أننا نخصص عموم اللفظ، لا، يبقى اللفظ على إيه؟ على عمومه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هل هو لخصوص هذا الرجل؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل لأمتي جميعا. فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اكتب جنبها: ما لم يرد أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل بعينه. ما لم يرد أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل بعينه، كما ورد في قصة أبي بردة ابن نيار، كما ورد في قصة أبي بردة ابن نيار، لما أفتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجزئه أن يذبح عناقا في الأضحية، لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجزئه أن يذبح عناقا في الأضحية، عناقا في الأضحية، وحديثه في الصحيحين. وإذن ما ذكره هنا من أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام يفسره، يرد لفظ عام يفسره الصحابة ويفسره السلف بأحد أفراده، ثم ذكر أمثلة، ثم ذكر أيضا أمثلة أسباب النزول. فأسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عام بأن يقول كل واحد من المفسرين نزلت في كذا، وأحيانا يقول بعضهم نزلت في كذا وكذا وكذا، وهذه كلها أفراد. لا شك أن العلم بالسبب يورث العلم بمعنى الآية، أي أنها أنزلت لأجل هذا السبب، وطارة يقولون نزلت في كذا وكذا ولا يعنون أنه سبب النزول، ولكن يعنون أنه يصلح للآية. فمثلا في سورة المطففين قوله تعالى ويل للمطففين، هل هي مكية أم مدنية؟ قالوا نزلت في مكة، ثم قال بعضهم نزلت في المدينة. ومثل سورة الفاتحة قالوا نزلت في المدينة، ومثل المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قالوا نزلت لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بعد ذلك، ونحو ذلك من هذه الأنواع. هذا عند الصحابة، وعند السلف يعنون به أنها تصلح لهذا المعنى، يعني نزلت في كذا، يعني تلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كصورة المطففين لما ذهب إلى المدينة، فتكون نزلت في كذا لأنهم خطبوا بها. فإذا قولهم نزلت في كذا، وهذا هو الخلاصة، نزلت في كذا لا يعني أولا تخصيص المعنى بالسبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثاني أنه قد تذكر أكثر من حادثة نزلت في كذا أو في كذا أو في كذا، وهذه كلها أفراد للعام ولا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى الآية لأجل الاختلاف في سبب النزول. اكتب عندك تتعدد الأسباب والنازل واحد، وتتعدد النوازل والسبب واحد. تتعدد الأسباب والنازل واحد، وتتعدد النوازل والسبب واحد. الفائدة الثالثة أنهم قد يقولون نزلت في كذا ولا يعنون سبب نزولها أول مرة، ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي حدث، حيث تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تلك الآيات. ففي السبب الثاني يختلفون، فبعضهم يقول نزلت في كذا وبعضهم يقول نزلت في كذا، فالاختلاف في هذا السبب لا يلغي دلالة الآية، فلا يقال إن الآية لا تدل على ما عمها لفظها لأجل أنهم اختلفوا في سبب النزول. فأسباب النزول أفراد العموم، مثل ما تقول القوم فيدخل فيهم فيها فلان وفلان وفلان، إذا قلنا فلان وفلان وفلان اختلفنا، قيل دخل الرجال قلت أنت محمد وصالح وأحمد، وقال الثاني لا خالد وأحمد وعبد العزيز، وقال الثالث لا عبد الله ومحمد وخالد، هنا اختلفوا في من هم الرجال. فهل الاختلاف في تحديد الرجال يعني اختلاف الدخول؟ الجواب لا، هم دخلوا ولكن التحديد هذا الذي اختلف فيه. أيضا إذا وقعت واقعة ما لما حدثت، قال بعضهم السبب كذا، وقال آخرون لا سبب هذه الواقعة كذا وكذا، فالاختلاف في السبب لا يعني أنها لم تحدث أو أن المعنى الذي فيها ليس مأخوذ به. فإذا الاختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التخصيص، ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنه ذكرها بعد ذكر العام وأفراده، قاعدة مهمة جدا يا إخواني. فإذا الاختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام لا من قبيل التخصيص، ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة لأنه ذكرها بعد ذكر العام وأفراده. يقول شيخ الإسلام نعم، لا في المدينة لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبهم فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. الشرح: الحاكم في المستدرك له كلمة في كتاب التفسير مهمة يقول: وقول الصاحب الذي شهد التنزيل، لاحظ الكلمة، نزلت في كذا حديث مسند يعني مرفوع، لأنه هو شهد ذلك، هذا معنى أنه متصل، فهو قد شهده ورأى ويذكر ما شهده. وبناء على هذا فإن قول الصحابة الذين شهدوا هذه الأمور يكون من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف، أي ليست بآثار بل هي مسندة. وهذا مثل ما ذكر ما جرى عليه الإمام أحمد في مسند وأصحاب المسانيد، فليس كل ما فيها مرفوعا، بل قد يكون منها شيء يقول فيه نزلت في كذا، لأن مشاهدته التنزيل ومشاهدته للحادثة هذه تكفي في كونه مسندا، فيكون المراد بالمسند أنه متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إما قولا وإما زمانا. قال شيخ الإسلام: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذا الأمر يا أخوانا، ولعلكم تذكرون لما تكلمنا في سبب نزول آيات اللعان وقصة عويمر العجلاني وقصة هلال ابن أمية، لعلكم تذكرون أن صاحب المحرر في أسباب النزول أتى ببعض الأدلة والبراهين على أن الآية نزلت في هلال ولم يذكر عويمر، وبدأ يحتد ببعض الحدج يعني يحمد عليها من حيث الجملة. أما الصواب فأنها نزلت في شأن الرجلين، وحاصل الجمع بينهما كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن هلال بن أمية رجع من نخله فسمع بأذنه ورأى بعينه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه صادف هذا أن جاء عويمر بعد أن أمر عاصم بن عدي أن يسأل. وهذه الطريقة هي أسلم وأتم، حتى لا يترتب على عدم ذكرها وصف بعض الرواة بالوهم وهم من الأثبات. يبقى مسألة تعددت النوازل أو نزلت في أكثر من واحد أو في كذا وفي كذا، هذا ليس من الاختلاف الذي يذم من يسلكه. قوله شرح: أو تكون نزلت مرتين، النزول الاصطلاحي يكون للمرة الأولى. لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم برضو عن سبب النزول قلنا مسألة إن الآية تنزل مرتين هذا لم يقع، ولكن هناك فرق بين نزول اصطلاحي ونزول جرى عليه الكلام بين أهل العلم. يقول الشيخ هنا: النزول الاصطلاحي يكون للمرة الأولى. طيب ما المراد بالنزول الاصطلاحي؟ أيوة شيخ خالد، يا شيخ ماجد فضل يا شيخ. لا ركز، النزول الاصطلاحي يا شيخ علاء: كل قول أو فعل وقع نزل بشأنه القرآن عند إيه وقع، ده سبب نزول الاصطلاح. يبقى فعلا هذا بهذا الضابط ما يحدث إلا مرة واحدة، وخبره حدث كذا وكذا فنزلت كذا وكذا. يقول: أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بها، ينزل بها جبريل إما صورة كاملة كصورة الفاتحة، وإما بعض صورة مثل صورة ويل للمطففين وغيرها، فيكون النزول للتذكير بشمول الآيات لما حدث ودخول ما حدث في الآية. ولعلكم تذكرون أيضا حديث ابن مسعود في نزول ويسألونك عن الروح، وأخبرك حديث ابن عباس يدل دلالة واضحة على أنها نزلت بمكة، لما قال اليهود للمشركين أو لما قال المشركون لليهود يأتون بشيء نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن فتية وعن رجل وعن كذا وعن كذا، وسألوه عن الروح. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح في مكة. طيب حديث البخاري حديث ابن مسعود، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس من حرس المدينة وهو متكئ أو متوكئ على عسيب، فمر على نفر من اليهود فقال سلوه، قال بعضهم لبعض لا تسألوه حتى لا يأتيكم منه شيئا تكره شيئا تكرهونه. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الروح، يقول ابن مسعود فسكت حتى ظننت أنه يوحى إلي، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح. إذ هناك ثم تعارض، لذلك دائما وأبدا حاول جاهدا أن تقف على مسلك الأئمة الأكابر في التوفيق بين الأدلة المتعارضة، وبالذات الإمام الطحاوي في مشكل الأثر، لأن فعلا يا أخوانا وهذا ما ينازع فيه أحد، كلما قرب الزمن من عهد النبوة كان العلم صافيا، ما فيش في دخن ولم يتأثر بشيء. جعفر الطحاوي من علماء القرن الرابع وأوائل الثالث وأواخر الثالث، واخد بالك؟ فقالوا إن الأصل نزلت في مكة، ولكن لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سكت لعل الله يوحي إليه شيء آخر، فلما لم يوحي إليه ظن ابن مسعود أنه يوحى إليه، فقرأ الآية مرة ثانية. هذا هو المعتمد في التوفيق بين من قال أنها نزل بمكة ولا المدينة، أو قال نزلت مرتين، لا الصواب مرة واحدة. واضح يا أخوانا المعاني ديت؟ طبعا احنا بنقرأ هذه الرسالة المباركة وقرأنا قبلها اللي هو القواعد الحسان، وإن شاء الله سنشرع بإذن الله بعد الفراغ من هذه المقدمة الطيبة في القراءة في تفسير الإمام ابن كثير بإذن الله باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ورضي الله عن أئمة المسلمين، ودي من القراءة المطولة التي بعض إخواننا أرشدنا إليها، ولعل الله ييسر ونأتي بكتاب مطول آخر نقرأ فيه بعض الساعات. ولكن يعني مسألة إن المجلس مع قصر الهمم وأمور كثيرة الكل يقف عليها، مجلس القراءة ما ينبغي أن يزيد على الساعة، ولابد أن يكون هناك فاصل ليستجمع كل منا نشاطه مرة ثانية. أيوة مجد. لا 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 أي نعم. يقول النزول الاصطلاحي يكون للمرة الأولى، أما المرة الثالثة يكون إنزالها للتذكير بها، ينزل بها جبريل إما صورة كاملة كصورة الفاتحة، وإما بعض صورة مثل صورة ويل المطففين وغيرها، فيكون النزول للتذكير بشمول الآيات لما حدث ودخول ما حدث في الآية. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، طار لتنوع الأسماء والصفات، وطار لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عندهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، واحتماله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ قسورة ومثل لفظ العين الذي يطلق على أشياء كثيرة، عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء، اكتب عندك، وكذلك الجاسوس وكذلك العين الباصرة. ويعني إخواننا عندنا اللفظ المشترك واللفظ المترادف واللفظ المتباين، كان ده ملناه وإحنا بنشرح القواعد المسلم ونعيده تاني. يبقى عندنا لفظ مشترك ولفظان متباينان وألفاظ مترادفة. المشترك ضابطه لفظ واحد له معان متعددة. اكتبش لي يا عمرو. المشترك لفظ واحد له معان متعددة والسياق يحدد المعنى المراد، كلفظ العين ولفظ القرء ولفظ قسورة. ده اسمه ايه يا اخي احمد؟ قلنا لفظ الايه مشترك معناه ايه؟ ما اسمع. احسنت. يبقى لفظ واحد يعني حروف واحد، عين العين والياء والنون، وله اكتر من ايه من معنى. ده بنسميه لفظ ايه يا اخوانا؟ لفظ ايه مشترك. لفظ مشترك لفظ واحد له معاني متعدده كالعين والقرء والقسوره. قسوره هنا القوس والاسد، القرء الحيض والطهر، العين اللي ها القرء قاف راء همزه على السطر. معايا يا ماجد؟ مشايخ ركزوا الله يبارك فيكم. لفظ العين تطلق على العين الباصرة وتطلق على الجاسوس وتطلق على العين المنقودة اللي هي ايه الذهب والفضة، وتطلق على البئر. كل دية ألفاظ العرب، واخد بالك؟ طيب، وكذلك لفظ الايه القسورة. النوع الثاني اللي هو الايه المترادف. المترادف ألفاظ مختلفة ولها معنى واحد. ولها معنى واحد. حنطة، بر، قمح. حنطة، بر، قمح، مظبوط؟ كلها ايه؟ معنى واحد. هات بر حنطة، حاضر. واحد تاني قال بر قمح، حاضر. واحد قال بر ايه؟ صعبر، خلاص واحد. يبقى ده اسمه لفظ ايه هو انها مترادف، يعني ايه الفاظ مختلفه ومعناها ايه واحد، عكس ان هي عكس المشترك لفظ واحد ولهم معنى ايه مختلف. المتباين بقى النوع الثالث. المتباين لفظان مختلفان معنى ولفظا. لفظان مختلفان معنى ولفظا. والقاعدة دي إن شاء الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم فيها بكلام عجيب أعجز أئمة اللغة في عقيدته التدمورية رحمة الله عليه. تكلم عن هذه الأشياء بكلام عجيب إن شاء الله، صلى الله أن يبارك ونصل إليها بإذن الله. طيب، نعم لا 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 لا، كل حاجة له معنى. هذا من التباين، اللفظ مختلف والمعنى مختلف. ماشي يا أخوانا كده؟ نعم. أي نعم، وفي التواطؤ سيأتي بإذن الله. لا ده ها ما فيش مشكلة. زي لفظ عسعسة أقبل وأدبر، ولفظ عزر بالزاي. عزر تطلق على العقوبة غير الحد وتطلق على المدح والتبجيل. دي اسمها بيسموها ايه ألفاظ مضادة، يعني متقابلة تشمل المعنى وعكسه. معايا؟ طيب نرجع تاني من أول الشرح تاني. قوله أو تكون نزلت مرتين النزول. طيب معلش نبدأ من جديد تاني. النزول الاصطلاح يكون للمرة الأولى، أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بها، ينزل بها جبريل عليه السلام إما صورة كاملة كسورة الفتح وإما بعض صورة مثل صورة ويل المطففين وغيرها، فيكون النزول للتذكير بشمول الآيات لما حدث ودخول ما حدث في الآية. قال شيخ الإسلام: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير طار لتنوع الأسماء والصفات. طيب، وطار لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. التمثيلات أي ذكر الأمثلة، ذكر الأمثلة. هذا الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم عن مين؟ السلف، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة. إيه معنى مشترك يا أحمد؟ معنى مشترك إيه؟ لفظ واحد وله أكثر من إيه؟ من معنى، كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. يعني أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة، فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه في اللغة محتملا، واحتمله لا من جهة الحقيقة والمجاز كما يدعيه المتأخرون. اللي حصل إيه؟ مسألة كلمة كما يدعيه المتأخرون. أصحى مصطفى، اللي حصل إن هم قالوا إن لفظ قسورة يطلق على الأسد حقيقة وعلى القوس مجازا، ولفظ العين، أصحى خالد، ولفظ العين يطلق على العين الباصرة حقيقة وعلى باقي المعاني مجازا، وهذا من الخطأ البين. معي ليه يا أخوانا؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك أكثر من موضع ليس في اللغة مجاز، بل معاني الألفاظ حقيقية في كل موضع والمعنى يختلف باعتبار السياق، واخد بالك؟ يعني مثلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من إيه؟ من قسورة، فرت من قسورة، حمر مستنفرة، الحمر رأت الأسد ففرت مستنفرة، الحمر رأت رجلا معه قوس فرت مستنفرة، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة الكلام على حقيقته، ولكن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. أما مسألة مجاز وعدمه، هذا القول يجب أن نلغيه على التمام، ليس في اللغة مجاز، بل حقائق الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتركيب كما ذكرنا قبل ذلك. يقول هنا: كما يدعيه المتأخرون، لكن من جهة أنه مشترك يطلق على هذا وهذا، مثل لفظ القسورة ومثل لفظ العين الذي يطلق على أشياء كثيرة، عين الإنسان وعين الذهب وعين الماء ونحو ذلك. وأما لفظ القسورة فيطلق على الأسد ويطلق على القوس كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد لأنها خافت منه، أو فرت من رام بقوسه بنشابه. هذا محتمل وهذا محتمل لاحتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. ولفظ عسعسة في قوله والليل إذا عسعس كذلك، فإذا هذا الاختلاف اختلاف المنقول قد يكون سببه اللغة، وهذا لا يعني أنه اختلاف تضاد، بل إذا كان في اللغة هذا وارد وهذا وارد فإننا نقول كلا القولين صحيح. ولكن يبقى عندنا بقى المرجحات، يبقى عندنا الإيه؟ المرجحات. طب المرجحات دي إيه؟ باعتبار السياق أو باعتبار أدلة أخرى كما ذكرنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا اللفظ في هذا النص محتمل الحيض والطهر، فلما أردنا أن نطبق هذا العمل هذا القول عمليا لابد من تحديد المراد، أم أننا نترك النسوة يعتددن بما يتراءى لهن، فمن اعتدت بالحيض فجائز ومن اعتدت بالطهر فجائز. جاء البيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى هنا حدد المعنى المراد. طيب، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، الحمر تفر من الأسد وتفر من الرام، يبقى الأمر محتمل الاثنين. يبقى لما نسمع كلام المفسرين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من الرجل الذي يريد أن يصطاده، مقبول. فرت من قسورة من أسد، مقبول. ليه؟ لأن اللفظ محتمل ولا مرجح لقول على قول. واضح يا اخوان؟ كذلك والليل إذا عسعس. أما قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. التعزير هنا إيه؟ بمعنى المدح والتبجيل والتفخيم. أما فقام الإمام وعزر بعض الرعية على ما فعلوه معنى أنه عاقبهم بعقوبة دون الحد. واضح يا أخوان؟ يبقى لما نسمع كلام اختلاف بين السلف في التفسير لازم نفهم هل هذا الاختلاف جاء من قبيل اللغة أو من أي قبيل. واضح يا أخوانا؟ يبقى اللغة يا أخونا الشيخ محمد فيها مجاز ولا ما فيش فيها مجاز؟ ها؟ ليس فيها مجاز. طب والقرآن فيه مجاز ولا ما فيش فيه مجاز؟ لأن اللغة ما فيش فيها مجاز. طيب نعم. احنا انت كده خلطت بين الامرين. الله عز وجل يشبه هؤلاء القوم المعرضين عن شرع الله وعن طلب العلم بهذا. فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم القران بيشبه، ولكن احنا بحثنا في الشيء الذي شبه به. حمر مستنفره فرت من قسوره، ما معنى قسوره؟ معناها القوس ومعناها الأسد. تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأن الحمر تنفر منزعجة هاربة تشرد إذا رأت رجلا يريد أن يصطدع أو رأت أسدا يريد أن يعدو عليه. نعم. ما احنا بنشوف الرجل أعرض عنه، أعرض عنه ليه؟ والأسد اللي بيدرس ده بيدرس إيه؟ لابد من التفصيل. ماشي يا مشايخ. طيب ياسر إلزم غرزك. قال شيخ الإسلام، ركزوا يا مشايخ، المقدمة مهمة جدا. وإما لكونه متواطئا، لكونه هذا الضمير عائد على إيه؟ اللفظ في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكونه الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. خدوا بالكم مسألة اللفظ المشترك يراد به معنياه في سياق واحد، هذا من التعسف. تاني، اللفظ المشترك ان احنا نجعل معنيه الاثنين في سياق واحد هذا من التعسف. عارفين فاكرين تفسير قوله تعالى الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ لما قلنا ينكح، هل معنى بمعنى يطأ أو بمعنى يتزوج؟ ها؟ دليلك تبرأ لي، تبرأ لي وتقول لي أنا بقول دليلك، دليلك يعني كتاب السنة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ما معنى ينكح هنا؟ قلنا سبب النزول يدل صريحا على أن ينكح بمعنى يتزوج، وسياق الآية يأبى ذلك بل ينكح بمعنى يطأ. وقلنا الإمام الشيخي قال أن هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا، ولا يجوز التوفيق إلا بنوع من أنواع التعسف، وهو حمل اللفظ المشترك على معنييه. وده اللي بيقوله الشيخ الإسلام. واخبرك؟ يبقى نقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، واخبرك؟ لأن الزاني هنا معناه المسلم، فكيف نقول ينكح يتزوج مشركة وزواج المشركة محرم؟ يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ركزوا معايا كده، الزاني اللي هو المسلم صح، الكافر ما خصناش، لا ينكح إلا زانية مشركة ولا مسلمة؟ خطأ، مسلمة أو مشركة. يبقى في هذه الحالة لو قلنا الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية ماشي، أو مشركة تيجي إزاي؟
المعنى الآخر
لازم تيجي على المعنى هو اللي هو بمعنى إيه؟ يطأ. أنتوا فاهمين ولا كلام سهل؟ ها مشايخ يا شيخ علاء خالد، طب هقول تاني عشان افهم انا، اللفظ المشترك اللي هو له اكثر من معنى يجوز حمله على معنييه في بعض الحالات مش على الدوام. الاصل الايه؟ الاصل الحمل على المعنى ولا المعنى واحد؟ الله يبارك فيك، الاصل معنى واحد، ولكن ساعات آيات معينة نضطر لحمله على معنيين. المثال الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، سبب النزول قطعي في أنه الزواج. لما مرثد بن أبي مرثد قال لنبي صلى الله عليه وسلم أأنكح عناقا؟ قال إيه؟ سكت حتى نزلت الآية وقال لا تنكح، يبقى معناها الزواج. طب إذن أنا لما أجي أبص في سياق الآية الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، كيف يتزوج مشركة؟ يستحيل، لأن النص بحرمة زواج المشركة جاء في موضع آخر، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مظبوط؟ طيب يبقى المعنى إيه هنا؟ قال لك يبقى في هذه الحالة عشان نخرج من هذا الاضطراب نحمل لفظ النكاح على معنييه في حالة واحدة وهو الوطء والنكاح، فنقول الزاني لا يتزوج إلا زانية. نرجع نقول الزاني لا يطأ إلا مشركة، وضحت؟ يبقى دي معنى كلمة حمل اللفظ المشترك على معنييه. إيه معنى اللفظ المشترك هذا يا محمد؟ عملت بصلي كده وكأنك فاهم قوي، قول لي ايه معنى لفظ المشترك؟ احسن، له لا له اكثر من معنى، احسن معايا شيخ ابراهيم كده؟ واضح المعلومه دي يا شيخ؟ قول يا محمد ابراهيم. تاني كده بالراحه يا ابراهيم، طب هو تزوج مشركة وسماه زاني؟ هذا قول من أوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن ما قاله الإمام الشرقيطي أسد، يعني أخونا إبراهيم يريد أن يقول ماذا؟ وده كلام ابن القيم في الزاد. قال طيب هذه الآية إما أن يقبلها المسلم وإما أن لا يقبلها، فإن قبلها فهو لا يتزوج بزانية ولا يتزوج بمشركة، فإن لم يقبلها ويتزوج المشركة فنكاحه باطل ويكون بمعنى الزنا، ولكن ما قاله الإمام الشنقيطي وشيخ الإسلام ابن تيمية أسد في حمل الآية، والله أعلم. نعم. مظبوط.
معنى الزواج
وفق. مظبوط.
هل يجوز أن نطبق معنى على حدومة أو معنى السنة على الأقل؟
لا، المعنى كلمة النكاح نفسها معناها الوطء ومعناها الزواج، فاحنا بنفسرها مرة بمعنى الوطء ونفسرها المعنى التالي بمعنى الايه؟ على الاثنين. اه والوطء على المشرك. نعم. اه هو ده، نعم هو ده اللي احنا بنقول حمل اللفظ المشترك على معنييه في سياق واحد. نعم. كويس. مظبوط صح. تاني كده اعد تاني. مظبوط. هيعرضنا سبب النزول، واخد بالك؟ ما هو ده اللي وقع العلماء في الإشكال، قالوا سبب النزول يدل أصالة على ينكح بمعنى إيه؟ يتزوج. وسياق الآية ينكح بمعنى إيه؟ يطأ. هو ده اللي وقع العلماء في الإشكال، فقالك نحمل ده على إيه؟ معنى إيه؟ نعم. لا، هذا غير خالص. أفراد العموم العام ما يشمل أفرادا كثيرة، فأعبر ببعض الأفراد، أما دي لفظ يدل على شيء معين. يعني القوم يشمل رجال كثير ونساء، زي مثلا البضع، وزي القبيلة، وزي الأقوام، دي بيشمل أنواع معينة، أما اللفظ له معنى معين، في فرق بين النوع والمعنى. نرجع للكلام. يقول: وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئ فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان منصا في الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. ما معنى الترادف؟ ألفاظ مختلفة لها معنى واحد. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. علشان كده قلنا إن من أنواع إعجاز القرآن وبلغته أن كل لفظ وكل حرف إذا استبدل بغيره مما يدل على معنى لا يقع به إعجاز. كل لفظ وكل حرف إذا استبدل بمرادفه أو بما يدل عليه لا يقع به إعجاز أبدا. الإعجاز في اللجان، يعني في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا بني آدم، ما المعنية بالخطاب يا شيخ عمر؟ لا، أنا ما نشتع بسبب النزول. كلمة يا بني آدم يدخل فيها مين؟ كل أولاد أبينا آدم، صح؟ تم. هي نفس اللفظ لما أقول يا أيها الناس، صح؟ هي لا لا، المعنى هو يا أيها الناس يا بني آدم. فالإعجاز هنا عبر ببني آدم، هنا الإعجاز. كذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نفس السياق: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نفس السياق، نفس المعنى، ولكن هنا إعجاز وهنا ليس بإعجاز. وهكذا في كل نظائر القرآن. يعني مثلا باتفاق المفسرين في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في هنا بمعنى على، باتفاق. فإذا قلنا ولأصلبنكم على جذوع النخل لعد فيها بلغة ولا تنفع قرآن. وذبرك أخوانا، هذا معنى كلمة إن إحنا لو شلنا لفظ مكان لفظ وأتينا بمرادفه انتفى الإعجاز. فالإعجاز خد بالك في نفس الألفاظ وفي نفس الحروف، هو هنا الإعجاز. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ نعم. وهذا من الشبهات التي أثيرت حول نبي الله سليمان. فضل شيخ محمد. وإيه؟ لا 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 لا، من الأمرين، نسلم ومن باب العلم. يعني إذا غير لفظ بلفظ آخر يختل المعنى. لذلك تجد أن كل العلماء خاصة الإمام ابن القيم عندما يفسق في تفسيره القيم يأتي على هذه المعاني. وأيضا فاق ابن القيم وهذا باتفاق الزمخشري والرازي في الكشاف وفي مفاتيح الغيب. ناس دي أخوانا للأسف وصلوا إلى السدة في اللغة. لذلك إن كنت مأمون وسليم في المعتقد وتأمن على نفسك من الزلل وما أظنك وأظن نفسي فاذهب إلى هذه الكتب، ولكن السلامة لا يعادلها شيء. معي يا أخوانا كده؟ طيب، لأن الكلام اللي جاي طول شوية نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.